كرب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اعتاد المؤرخون حينما يكتبون عن واحد من الناس ان يتحدثوا عن بيئته وعن الزمان الذي وجد فيه، وهذا معروف في الدراسات العلمية والبحوث الأكاديمية. مثلا حينما أقدم دراسة مثلا عن سياسي من السياسيين أو عن زعيم من الزعماء أو أديب من الأدباء أو فيلسوف من الفلاسفة، فإن أول شيء ينبغي أن أقوم به دراسة البيئة التي عاش فيها ودراسة الزمان الذي عاش فيه ودراسة الحياة السياسية والاجتماعية ودراسة أساتذته الذين تأثر بهم والتعرف على تلاميذه الذين أثر فيهم. هذه أمور تقدم في البحث العلمي. لماذا؟ لأن الشخص منا وليد مجتمعه. أنا وليد هذا المجتمع. المجتمع يؤثر في آثارا معينة، وأنا وليد أسرة معينة أتأثر بها، ووليد حالة سياسية وظروف سياسية خاصة وظروف اجتماعية. كل هذه المؤثرات تؤثر في الشخص، في الواحد منا، ولهذا ينبغي أن تقدم في الدراسة. لكن هل نراعي هذه الأشياء ونحن ندرس محمدا صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا ألف مرة. ذلك أن دراسة محمد صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون خارج البيئة وخارج حدود الزمان وخارج حدود المكان. فمحمد صلى الله عليه وسلم لم يتأثر بزمانه ولم يتأثر بالمكان الذي وجد فيه ولم يتأثر بظروف سياسية أو ظروف اجتماعية أو ظروف دينية، وإنما نشأه الله ورباه الله، ولم يكن لأحد على الإطلاق فضل في تربيته، لا لأب ولا لأم ولا لمدرسة ولا لأستاذ. ليس لمحمد صلى الله عليه وسلم أستاذ يدين له بالفضل لأنه أستاذ أساتيذ، وليس لمحمد صلى الله عليه وسلم مدرسة تخرج فيها فهو أمي لا يكتب ولا يقرأ. ومحمد صلى الله عليه وسلم مات أبوه قبل أن يولد وماتت أمه وهو ما زال صبي. إذا ليس هناك ظرف من الظروف يجعل لبشر على الإطلاق فضل على محمد صلى الله عليه وسلم في تربيته وتنشأته. كذلك فإن الظروف البيئية في مكة لم تؤثر فيه، فالناس في مكة عباد أصنام يقتلون البنات مخافة العار، والناس في مكة يستقسمون بالأزلام، والناس في مكة لهم عادات في الزواج ولهم عادات في الطلاق ولهم عادات في العلاقات الاجتماعية ولهم عادات في اللهو والطرب والمجون والخمر، وكل هذا نشأ محمد صلى الله عليه وسلم بعيدا عنه فلم يشارك فيه من قريب أو بعيد. لكننا مضطرون اليوم أن ندرس أو أن نعرف شيئا عن مكة، البلد الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا لأنه تأثر بمكة ولكنه موضع مبارك اختاره الله لمولد رسوله المبارك. فمكة بلد مختارة اختارها الله، ومحمد رسول مختار اختاره الله. في مكة المختارة ولد الرسول المختار، والأسرة التي ولد فيها رسول الله أسرة مختارة اختارها الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى من ولد إسماعيل، كل أولاد إسماعيل اصطفى منهم كنانة، وكل أولاد كنانة واصطفى من كنانة قريش، وكل أولاد قريش واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. عملية اصطفاء متوالية، أولا ولد إسماعيل أحسنهم من كنانة، أحسن كنانة قريش. تصفية أخرى، تصفية ثالثة، أحسن قريش بني هاشم. ثم جاءت الثمرة الممتازة المرجوة المختارة محمد صلى الله عليه وسلم، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار من خيار من خيار. تصفية، خيار من خيار من خيار من خيار، تصفيات كثيرة. مكة التي ولد فيها رسول الله بلد مختارة أيضا، لأنها أم القرى، وهي أحب بلاد الله إلى الله، وأحب بلاد الله إلى رسول الله. فيش بلد في الدنيا أحب إلى الله من مكة، ولا بلد أحب إلى رسول الله من مكة. وأخرجوه منها عمرة وهو خارج بكى، وقال: يا مكة، والله لأنت أحب بلاد الله إلى الله، وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني لما خرجت. ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. المجتمع المكي كيف كان شكله؟ في مكة كانت تعيش قبيلة ممتازة اسمها قبيلة قريش، وكلمة قريش مأخوذة من التجميع، قريش أبونا كان يدعى مجمعا، به جمع الله القبائل من فهري، كانوا متفرقين في شعاب الجبال، فجاء قريش فجمعهم، جمعهم من رؤوس الجبال إلى الوادي، إلى الوادي، لأن مكة عبارة عن وادي، وتستطيع الآن أن تتبينه، عبارة عن وادي منخفض في وسط جبال عالية، فجمعهم من رؤوس الجبال إلى هذا الوادي المنخفض، فسمي قريشا، قريشا يعني مجمعا، قريش أبونا كان يدعى مجمعا، به جمع الله القبائل من فهري، فجمع الله القبائل من فهر بفضل نفوذ قريش أو المجمع الذي جمع هذه القبائل وجمعهم في وادي مكة. مكة كانت بلد فيها المسجد الحرام، وقريش كانت لهم أسماء، قريش كانت قبيلة محترمة في الجاهلية، تحترم يعني لهم أسماء غريبة، كانوا يسمون آل الله، أهل الله دول القرشيين، آل الله، وكانوا يسمون قرابين الله، القرابين يعني تذبح لله، وكانوا يسمون قرابة الله، يعني الناس كانوا يثقون في قريش بالذات. وفيهم السدانة والوفادة والرفادة واللياء، يعني لهم امتيازات في وسط العرب. السدانة منهم سدنة الكعبة، سادن الكعبة يعني الرجل المقدم في الكعبة، الامور تجري بمشورته، والحجاب حاجب الكعبة وحامل مفتاحها، والرفادة يعني الكرم، والسقاية سقاية الحجيج، كانوا يمتون السويق في الماء ويسقون الحجيج. واللواء لواء الحرب كان لواء لهم، وكانوا هم الذين يعلنون الحرب او يعلنون نهاية الحرب. وكان فيهم ايضا في القرشيين من يجيز على الناس. يعني ايه من يجيز على الناس؟ يعني لا يستطيع الناس ان يجيزوا من عرفة الى مزدلفة. يعني اذا خرج الناس من عرفة الى مزدلفة وقف رجل اسمه صوفة فمنع الحجيج عن ان تجوز عن ان تمر الا اذا قالوا اجيزي صوفة، فيجيزهم او يجيزهم، يعني يأمرهم بالتحرك او يأمرهم. صوفة حر، صوفة. وكان من قبيلة صوفة ابو سيارة. ابو سيارة كان له عير يعني حمار، اعار اجاز الناس عليه 40 عاما على الحمار بالذات، حمار واحد. ولذلك مشهور في التاريخ يقال عير ابي سيارة، عير ابي سيارة، هذا مشهور يجيز عليه الناس. ظهر اسم اخر، رجل هو الذي جلب الاصنام الى مكة، هو الذي الخزاعي، هو الذي جاء بالاصنام الى مكة، ذهب الى الشام فوجد هناك اصنام. البعض يقول انه جاء بهذه الاصنام من هناك، هو عمرو بن يحيى الخزاعي. والبعض يقول انهم لما البعض هاجر من مكة الى بلاد اخرى، كان كل واحد يأخذ قطعة حجر معاه من ارض مكة لانها عزيزة عليه، فكان يأخذ حجر من مكة تذكار من مكة. غوي الحجر في نفوسهم فعبدوه من دون الله. فعمر بن لحي الخزاعي الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت عمر بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار، يجر قصبه في النار، رأيته يجر قصبه في النار. القصب هي الامعاء، القصب الامعاء، يجر امعاءه في النار، لانه الذي سيد السائبة وحمى الحامل ووصل الوصيلة، وهو اللي فعل هذا الذي قال الله عن افعال: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. كل هذه من تصرفات عبد عمرو ابن لحي الخزاعي. هو اول من اعتدى على دين ابراهيم عليه السلام، كان حنيفا سمحا، كانت الحنيفية السمحة تسود مكة. فلما جاء هذا الرجل جاء بالاصنام واخذ يضع بعض الشرائع المخالفة للحنيفية كالسائبة حيرة والسائبة والوصيلة والحام والاستقسام بالازلام وما الى ذلك، ونصب الانصاب والازلام والتماثيل حول الكعبة. وهنا نقرر ان العرب في الجاهلية ما عبدوا الكعبة، على الرغم من انهم سموا اولادهم عبد الكعبة، لكن ما كانوا يعبدون الكعبة. الدليل على ذلك انهم نصبوا حول الكعبة اصنام، يعبدون الاصنام، فما عبدوا الكعبة ولكن عبدوا الاصنام. 309 اصنام حول الكعبة، كل قبيلة لها صنم تعبده. هذه الاصنام موجودة خارج الكعبة، وهناك اصنام موجودة داخل الكعبة. ويقال، وهذا الكلام اميل اليه، ان الكعبة كانت معظمة لدى اصحاب الديانات جميعا، حتى لدى اليهود والنصارى اصحاب الديانات جميعا كانوا يعظمون الكعبة وكانوا يذهبون الى الكعبة. وهناك ادلة موجودة في الكتب القديمة، حتى الهندوك عباد البقر كان لهم دور في الكعبة، كانوا يذهبون الى الكعبة. نصارى ولوتر في تماثيل لعيسى في الكعبة، وتمثال لابراهيم في الكعبة وهو يستقسم بالازلام، هكذا صوروه. والرسول صلى الله عليه وسلم هدم هذا كله وقضى على هذا كله. زعيم هذا العمل هو عمرو بن لحي الخزاعي كما قلنا. هل كان هناك حنيفيون موجودون في مكة؟ ايام الرسول كان في حد حنيف مسلم يعني على الحق، كان في مجموعة يطلق عليها الحنفاء، مجموعة يطلق عليها الحنفاء. ها كلمة حنيف يعني مائل، مائل إلى أو مائل عن، حنيف يعني مائل إلى الحق أو مائل عن الباطل، يبتعد عن الباطل أو يبتعد إلى الحق، حنيف مائل إلى الحق مائل عن الباطل. كما هناك حنفاء. نحفظ بعض اسمائهم، زيد بن عمرو بن نفيل هذا كان من الحنفاء، أمية بن عبد الخالد كان من الحنفاء، أكثر بن صيفي كان من الحنفاء، قس بن سعيد الإيادي كان من الحنفاء، أسماء بعض العرب كانوا حنفاء. وكان فيهم أيضا من تنفر، في ورقة بن يوصل، في بحيرة الراهب، وفي مجموعات كانت موجودة كعباس وغير عباس، أسماء كانت موجودة حفظها التاريخ ونسي بعضها، لأن الاهتمام كان مركز على شخصية النبي صلى الله عليه وسلم محمد. وكان هؤلاء الناس الحنفاء يبشرون برسول آت، وكانوا يترقبون مجيئه، بل كانت هناك بعثات للبحث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا قرأنا سيرة سلمان الفارسي فإننا نعرف أنه خرج من بلده مهاجرا من عبادة النار، ثم دخل والتقى ببعض الرهبان النصارى، وأن هؤلاء الرهبان سواء طروها أو نصيبين أو قسطنطينية أو كذا، الذين سار إليهم واستمع منهم حدثوه عن نبي آخر الزمان الذي يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة وبين كتفي خاتم النبوة إلى آخر ما حدثوه به، وأنه هاجر بعد أن مات الرهبان الذين علموه، هاجر إلى المدينة ليتوصل مجيئة. فلما جاء النبي وبعث ابتدع سلمان يطبق العلامات التي سمعها من الرهبان حتى وجدها فيه صلى الله عليه وسلم، فآمن به وأسلم معه وأصبح من أتباعه. فقس بن سعيد الإيادي كان رجلا يعرف الحق، وكان يبشر بنبي آخر الزمان، وهو صاحب الخطبة التي طلب النبي روايتها. وأظن أنه يكفي إنسانا عظمة وفخرا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب سماع خطبته. قال النبي لأصحابه: أيكم يحفظ خطبة قس بن ساعد الإيادي وهو يركب جمله الأورق، الأورق يعني الميل قريب من الحمرة، جمله الأورق في عكاظ، عكاظ سوق من أسواق مكة، أسواق مكة كانت كثيرة منها عكاظ ومجنة وذو المجاز وعرفة، هذه الأسواق كانت تقام للتجارة وللشعر وللحكمة، وكان فيها حكام للشعر سنتحدث عنهم بعد قليل. أيكم يحفظ خطبة قس بن ساعدة الإيادي التي قالها في عكاظ وهو يركب جمله الأورق؟ فقال أحد الجالسين: أنا أحفظها يا رسول الله. ثم قال: سمعته يقول: أيها الناس اسمعوا وعوا، وإذا وعيتم شيئا فانتفعوا، إنه من عاش مات، من عاش مات، سبب الموت الحياة. سئل أحد الفلاسفة وقد مات أبوه: ما سبب موته؟ بعض الناس دائما لما يموت حد يسأل سبب موته إيه؟ فالعيان بإيه؟ مش ضروري لك عيان، مش ضروري. ما سبب موته؟ قال: حياته، حياته هي سبب موته، إنه من عاش مات، ومن مات فات، واللي يموت بكرة يتنسى. ياما كثير منا مات أعز الناس عليهم انسوهم، والشاعر يقول: ستألف فقدان الذي قد فقدته كإلفك وجدان الذي أنت واجده. يعني أنت دلوقتي بتألف أبوك، بتألف ابنك، بتألف أمك، بتألفه الآن وعسرت عليك جدا وألفتهم، بكرة هيضيعوا منك، هتألف هذا الضياع كل أسبوع اثنين ثلاثة وهتنسى وهتنسى، وكلنا نسينا، ودي من نعم ربنا علينا النسيان. ستألف فقدان الذي قد فقدته كإلفك وجدان الذي أنت واجده. أيها الناس اسمعوا وعوا، وإذا وعيتم شيئا فانتفعوا، إنه من عاش مات ومن مات فات، وكل ما هو آت آت، زرع ونبات وآيات بعد آيات، إن في السماء لخبرا وإن في الأرض لعبرا. أقسم قسم بالله يمينا لا حنث فيه ولا إثم ولا تضليل، إن لله دينا هو خير لكم، دين لله، إن لله دينا هو خير لكم، ونبيا قد حان حينه وأظلنا أوانه. يا معشر إياد، أين الآباء والأجداد؟ وأين المريض والعواد؟ فين المريض وفين اللي زاروه؟ فين راح المريض؟ مات. طب واللي زاروه؟ مات. والدكتور اللي كان بيعالجه؟ مات. أين المريض والعواد؟ أين من بنى فشيد؟ بنشوف آلاف الإمارات، فين أصحابها؟ فين؟ أين من بنى فشيد وزخرف ومجد؟ ألم يكونوا أطول منكم أعمارا، أطول منكم أرجالا، وأكثر منكم أموالا؟ طحنهم الثرى بكلكله، ثرى بلعهم، اضطراب بلعهم. فتلك بيوتهم خاوية وعروشهم خالية، عمرتها الذئاب العاوية. يا أما بيوت خراب كانت عمرانة، وأصعب شيء القصور لما تخرب، القصر لما يكون مزعزع بأصحابه وبالخدم والحشم والعبيد، وبعد كده يروح وبينطفي، بيبقى حالته كلها وحشة وذعر وخوف وظلام. سكنتها الذئاب العاوية. ثم انشد: في السابقين الأولين من القرون لنا بصائر، لما رأيت مواردا للموت ليس لها مصادر، ورأيت قومي نحوها يمضي الأكابر والأصائر، أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر. إذا كان هناك حنفاء. هذه البيئة كانت بيئة فصيحة جدا، أفصح بيئة على وجه الأرض في التاريخ كله. ليه؟ بيئة لا تكتب ولا تقرأ، ومع ذلك كلهم فصحاء، بلغاء، شعراء، حكماء، على أرقى مستوى عرفته البشرية. تسمع أشعارهم وتسمع حكمهم، تجد العجب العاجب الذي لا نظير له. المرأة تدلل ابنها تقول: أنت تكون ماجد نبيل إذا تهب شمأل دليل. امرأة كليب جليلة حينما قتل كليب، اسمع ماذا تقول لما قتل زوجها. مين اللي قتل جوزها؟ أخوها جساس. مصيب جساس والذي قتل كليب. جليلة بقت في حيرة، المقتول زوجها والقاتل أخوها، فهي في الميتم في المأتم. وتصور موقف جليلة كيف تحضر المأتم، منظر صعب. اللي في الميتم كلهم اللي جايين يرتموا ويصوتوا بينتقموا، عايزين ينتقموا من مين؟ من جساس، ودي أخته. فأي بكاء حتى من جليلة متهمة فيه، انت بتبكي ليه؟ ما الذي يبكيك؟ واخوك اللي قاتل. يقول الرواه لما قتل كليب اجتمع نساء الحي في المأتم فقلنا لاخت كليب رحلي جميلة عن مأتمنا فإن قيامها فيه شماتة وعار علينا عند العرب. ازاي تقعد في البيت بتاعنا؟ فذهبت إليها لأخت كليب وقالت لها يا هذه اهربي عن مأتمنا فأنت أخت قاتلنا وشقيقة وافرنا. كلام لقيمة. فخرجت تجر أعطافها، خرجت جميلة من الميت بجر هدومها. فلقيها أبوها مرة فقال لها ما وراءك يا جليلة؟ قالت له حزن الأبد وسكن العدد وقتل حليل وفقد أخ عن قليل وبين ذيلي غرس الأحقاب وتفتت الأكباد. قال لها ألا يكف ذلك كرم الصفح وإغلاء الديار؟ يصفح عنا ونغلي الديار؟ فقالت له أمنية مخدوع ورب الكعبة. رجل مخدوع، أمنية مخدوع ورب الكعبة، أبي البدن تضع تغلب دم ربها؟ هي تغلب يعني هيفا لدرجة ديك دم كليب بشوية جمال مع أن جساسا من أثر. قال قاتل الضوء بشسع نعل كليب، يعني أنت لا تساوي إلا شسع النعل. شسع النعل أنت عارف الشبشب اللي بنلبسه فيه حاجة بين السابع الإبهام والسابع السبابة هنا، ده اسمه شسع النعل، يعني أنت لا تساوي إلا شسع نعل كليب. اتأثر فيها ملايين ملايين حقيقة، واستمرت الحرب 40 سنة علشان جرح ناقص البسوس اللي بنسميها حرب البسوس. لما مشت جميلة قالت أخت كليب رحلة المعتدي وفراق الشامل. قالت يا ابنة الأقوام، يا بنت الناس الطيبين، يا ابنة الأقوام إن شئت فلا تعجلي باللوم حتى تسألي، فإذا أنت تبينت الذي يوجب اللوم فلومي وعزلي. فعل جساس على وجدي به قاسم دهري ومدن أجلي. شوف بعدين بتقولها بيتش من الشعر يسوى ألف ألف بيتش. بتقولها ايه؟ لو بعين فقئت عين سوى اختها فانتقأت لم احفلي، انني قاتلة مقتولة ولعل الله ان يختار لي. شوف انا عيني اتخرقت اللي هو كليب، هيقتصوا مني يعملوا ايه؟ يخرقوا العين الثانية اللي هي اخويا. اتخرقت العين الاولى، القصاص هيكون خرق عين الثانية. لو بعين لو كانت العين تخرق بعيدة عني، لو بعين فقئت عين سوى اختها فانتقأت لم احتلي. فصحاء بلغاء شعراء في القمة، لهم اسواق للادب وللشعر ولهم حكومات في الادب. كان في النابغة الزبياني، في حكام كثيرين يقفون في الموسم وكل واحد يلقي قصته. القبيلة اذا نبغ فيها شاعر تهنأ بهذا، تهنأ ان في شاعر. وكان في مفاخرات ومنافرات ونقائب في قلب الاسواق، وفي شعر بيقال وفي زجل بيقال، كل هذا موجود في الاسواق، ويسوق حكام ويسوق مجنة ويسوق في المجاز الى اخره. القصيدة الفائزة كانت تكتب على الحرير بالذهب وتعلق في الكعبة. ومن هنا ظهرت قصة المعلقات السبع، هي معلقة ابن القيس وزهير وعنترة الى اخر ابن ام كلثوم، هذه المعلقات الموجودة في الكعبة. اذا مجتمع اديب. ارقى لغة في اللغات كان فيه قريش وفيه هجيل وفيه كلب وفيه كذا وفيه بهراء، قبائل كثيرة، لكن لغة قريش كانت افصح اللغات، افصح اللغات لانهم حول الكعبة، فتأخذ من الاخرين الفصاحة، تأخذ وتلتقط من الاخرين الفصاحة. لهذا كان القرشيون في قمة الفصاحة، ومنهم ولد افصح الخلق على الاطلاق محمد صلى الله عليه وسلم. كان اهل مكة يعيشون في امان مطلق، في امان. الامم من حولهم تعيش في خوف وفزع، إلا أهل مكة كانوا في أمان لا نظير له. وهذا الأمان هو الذي يقول الله عنه وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا. ففي الآية الأخرى ويتخطف الناس من حولهم كان اللي يعيش البيئة العربية مقتول وكان في عصابات موجودة. ومن أغرب العصابات التي ظهرت في التاريخ البشري كله عصابة ظهرت في العرب اسمها الصعاليك. كلمة صعلوك عندنا لفظ غلط بنتناوله معناه رجل سافل او اي ادب او منحط. صعلوك لا، كلمة صعلوك في اللغة العربية بتعني لص. لص مشروب بشرط معين، يسرق من الاغنياء ليعطي الفقراء. تشغل بالصعاليك، الصعاليك يسرقون الاغنياء ويعطون الفقراء، وكانوا اعظم الناس انسانية. يعني نيجي ندور نلقي تأبط شرا، طبعا من الصعاليك تأبط شرا والشنفرة الى اخره. وعبد الله بن جدعان اللي الرسول بيقول عنه لقد شهدت مع عمومتي في دار عبد الله بن جدعان حمصا ما احب ان لي به حمر النعم ولو دعي به في الاسلام لاجبت الى اخره. فتأبط شرا بيقول ايه؟ لا تدفنوني ان دفني محرم عليكم ولكن خامري ام عامري. ما تدفنونيش لما اموت. ليه؟ ما هو بقول لك سعلوك ومخ واقف. لا تدفنوني ان دفني محرم عليكم، حرام عليكم تدفنوني، ولكن خامري ام عامري. ام عامر اللي هي الضبعة، خامري يعني ابشري. ابشري يا ام عامر ده يجي لك جسدي تكليف. يعني لما موت ما تدفنونيش، سيبوني تاكل من الضبع لاجل الضبع تشبع. يهمه انه حتى جسده يتاكل لاجل حد يشبع. والشاعر التالي يقول ايه؟ يعني بقول له يعني ان جسمك فحل جدا وانا جسمي ضعيف. يعني اوعى إيه تفتكر، بقول له الشعر يعني ان اللي خلى جسمي ضعيف نفس الحق والحق جاهده. بقول يعني انت بتشرب الميه الساقعه البارده لكن انا بشرب الميه السخنه. انت اناءك بتكمل وحدك، الحلة بتاعتك بتبلعها لوحدك، لكن انا الحلة بتاعتي اوزع جسمي في جسوم كثيرة واحسو قراح الماء والماء بارد. انا بوزع جسدي في اجساد الناس لكن انت لا. لانك انت واني امرؤ عافي انائي شركة وانت امرؤ عافي انائك واحد. يعني اللي بياكل في انائك واحد بس، لكن انا انائي متوزع في الناس كلهم. وكان الواحد منهم يقول للعبد بتاعه اذهب الليلة ريح قر، ان جئت ببيت فانت حر. روحك ببيت. وجاء من الصعاليك رجل عظيم اسمه عبد الله ابن جدعان، بيضرب المثل بجفناته. الجفنات يعني الحلل، كان يضع الجفنات في أودية الجبال كبيرة جدا يملأها جمال خرفان ويضعها لا يصد عنها إنسان ولا طير أي حد عاوز يأكل. دي جفنات عبد الله ابن جدعان. في مكة ظهرت مظالم. عمرو العاص بن وائل السهمي أبو عمرو بن العاص ظلم واحد، فجاء يشكو يا أهل مكة انا مظلوم وبضاعتي ضيعه والعاص بن وائل مش راضي يديني حقي. فاجتمع مجموعه من الشباب، هؤلاء المجموعه تعاهدوا فيما بينهم، وفي عهود كثيره كانت موجوده في مكه، منهم لعقه الدم اللي جابوا وعاء ملوه دم بشر ووضعوا ايديهم وحلفوا. فاجتمع مجموعة من الشباب، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت حاضر لكنه شاب لم يرسل اليه. اتفقوا عليه لما رأوا الراجل المسكين الغريب بيطالب العاص بن وائل السهمي بحقوقه ولا يعطيه هذه الحقوق، فاجتمعوا في دار عبد الله بن جدعان والذي قلنا انه واحد من الصعاليك، واتفقوا على ان يقفوا مع كل مظلوم حتى يصل الى حقه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد شهدت مع امومتي في دار عبد الله بن جدعان حرصا ما احب ان لي به حمر النعم، ولو دعي به في الاسلام لاجبت، لو ان الحلف ده في الاسلام انا موافق. ولهذا ظل هذا الحلف سائد، ونقضت كل الاحلاف الا حلف الفضول، الى ان ارسل الحسين بن علي تهديد لمعاويه يقول له فيه ان كنتش هتعمل كذا والله لادعون بحلف الفضول، فذهب اليه واعطاه غلامته. مجتمع امن لا يقر الظلم بحال من الاحوال. في هذا المجتمع حدث عدوان، الكعبة موجودة في مكة، اهل الطائف انشأوا لهم بيت سموه اللات، بيت موجود هناك عاوزين يصرفوا الحجاج عندهم. قام في اليمن ايضا في صنعاء كنيسة اقاماها النصارى هناك، سموا هذه الكنيسة القليس. القليس، القليس مأخوذة من القلنسوة يعني المكان العالي، علوها جدا. وأرادوا بهذه الكنيسة أن يزاحموا الكعبة وأن يصرفوا الحجاج عن مكة إلى صنعاء. ولكن أحد العرب ذهب إلى هذه الكنيسة ثم لوثها ببعض الأشياء، فجاء عبرها الأشرم وغضب غضبا شديدا وحلف ليهدمن البيت، يهدم الكعبة. وجهز جيشا عظيما لا عهد للعرب به، لأنه استغل سلاح جديد هو الفيل. يعني العرب ما يعرفوش كانوا عارفين أبدا، ولا عمرهم شافوه. ولذلك الفيلة كانت محولة من الحبشة، لأن الحبشة كانت تحكم اليمن، فجاءوا بالأفيال. وكان اكبر فيل موجود اسمه محمود، سموه محمود. انت فيل جن، طب انا اتعامل معاه ده ازاي؟ تعدى من الطائف وعاوز يحطم البيت في الطائف اللي هي الناس. لا لا لا، ده اللي انتوا جايينه مش ده، دول كانت في مكه، روحوا لهم يعني. وتطوع احد الخونه ابو رغام، تطوع ان يرشده الى الطريق، ومش عارفين السكه لمكه. وطبعا الطريق من الطائف الى مكه طريق صعب جدا، بخاصه في الزمان القديم. فتطوع ابو رغام ان يرشدهم الى مكه. وعند المغمس في منى مات ابو رغام في المغمس. لذلك احنا دايما نقول لك منى كلها موقف، الا المكان اللي هو المغمس ده لا تقف فيه، تبعد عن هذا المكان اللي هو المغمس الذي دفن فيه ابو رغام، والذي ظلت العرب ترجمه بعد ما ماتوا. اعتبروه سنه عندهم العرب في الجاهليه رجم قبر ابي رغام. والشاعر يهجو الفرزدق فيقول: اذا مات الفرزدق فارجموه كما يرمون قبر ابي رغام. فظلوا يرجمون قبر ابي رغام. تقدم ابرهة الى البيت، حبس الله الفيل، وكل شيء يتقدم الى الكعبة يحبس، حتى لو كانت ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم. وعليها رسول الله خلقت، ما قدرتش تتقدم. كما يسألوا حلقة القصواء، خلقت القصواء، القصواء مش لازم تتقدم. قال: وما خلقت القصواء ولا ذلك لها بخلق، وانما حبسها حابس الفيل. حبسها حابس فيه، ممنوع التقدم من الكعبة ابدا، اي شيء عدوان عليك ممنوع. والرسول لما دخل فتح مكة احد الهتيفة انتهزها فرصة وقعد يهتف: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة، في بيتك تستحل الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل اليوم تكرم الكعبة وتكسى الكعبة. تستحل الكعبة؟ لا يستحل الكعبة مسلم ابدا ابدا، بل ان الكعبة يعظمها كل مسلم. اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وامنا، واجد من حجه او اعتبره تكريما وتعظيما ومهابة مؤنة. هو البيت المكرم ذلك. ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. واي شعيرة لله اعظم من بيت الله سبحانه وتعالى. وقف الفيل ولم يستطع ان يتقدم. نخسوه ادخلوا اسياخ الحديد في انفه في دبره يتحرك ما تحرك. اذا وجهوا يمينا توجه شمالا توجه خلف يتوجه بسرعة للامام لا يتقدم. شيء عجيب. واستولوا على اموال اهل مكة. كان شيخ مكة في ذلك الوقت هو جد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم عبد المطلب بن هاشم بن قصي. وكان يسمى شيبة الحمد. شيبة الحمد. وانما سمي عبد المطلب لان اخوه تربى في الخارج برا اظن في غزة. فجاء به فلما دخل وهو مردف له وراءه اخوه المطلب كان حط وراءه هذا عبد المطلب. وكانش عبد المطلب شيبة الحمد. وكانش عبد المطلب احدنا ثم اطلقوا على عبد المطلب فصار اسمه. فأخذ الأموال ومن ضمنها أموال لعبد المطلب هذا. فطلب عبد المطلب وكان وسيما جسيما ذو طلعة مهيبة مشرقة وده زعيم مكة وشيخ مكة وعظيم مكة. طلب مقابلة أبرهة. أبرهة فرح بهذا. ده زي الراجل يعني يسلم مكة ولا يستسلم. قال له اتفضل. اول ما دخل قال له ان جنودك استولوا على ابلي. ايه ده ادري اللي عنده عقل. ابراه كان مذعور مذعور جدا للمطالب التي ستقدم بها عبد المطلب. ففوجئ ان مطالبه متصله به شخصيا. انا اريد ابلي ابلك. فقال له ابراه لقد استعظمتك حينما رأيتك. جبتك حينما رأيتك. ثم زهدني فيك انك تطلب الابل وتترك البيت الذي هو دينك ودين ابائك. فقال عبد المطلب اما الابل فهي لي. لملك انا. ابلي بطالب بها. البيت لربي طالب بي. اما الابل فهي لي. واما البيت فله رب يحميه. هل يحل لنا الان ان نقول هذا؟ يعني انا سيب الكعبة دلوقتي واحد يعتدي عليها واما الابن فهي لي واما البيت فله رب يحميه. لا. له رب يحميه وانا من جنود الله الذي احميه. فله رب يحميه وانا جندي من جنود ربي احمي بيوته. واما البيت فله رب يحميه. وبعدين فعلا حماه الله. هو ابو عبد المطلب ذهب الى الكعبة واخذ يطوف ويقول اللهم ان الحر يمنع رحله فامنع رحالك. وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك. الى اخر ما قال الى ان قال ان كنت تاركهم وقبلتنا فامر ما بدالك. وقال الله تعالى الم تر كيف فعل ربك لأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. تنزل قدر السمسمة يحملها طائر في رجليه فتنزل على رأس الفارس والفيل فتجعله كالعصف. العصف ورق الشجر. المأكول يعني بلغة مستورة بلغة القرآن الكريم فيها فصاحة وفيها ذوق يعني بتصبح زي الريس او الجلة. اصبح الفارس والفيل كالريس كالعصف ورق الشجر الاصفر المأكول. الم ترى كيف فعل ربك لأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجين فجعلهم كعصف مأكول. لي يا رب؟ وهنا تأتي الصورة بعدها لتعلم لي لي فعلنا هذا لإيه؟ إيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إيه هو الإيلاف؟